إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني بعد المئة على 84 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 318 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في أبواب الإمامة، الإمامة الخاصة وهي إمامة الصلاة. قال: ذكر إمامة الخنثى. والخنثى من له آلتان، آلة امرأة وآلة رجل، يخلق الله ما يشاء. هذا الذي له آلة امرأة وآلة رجل قبل البلوغ يشتبه، لأننا لا نعرف على ما يستقر حاله، لكنه بعد البلوغ يتبين حاله غالبا. وقلنا غالبا لأنه في غير الغالب يبقى كما كان حاله قبل البلوغ، وهذا الذي يسمى الخنثى المشكل، لأنه يشكل أمره. والخنثى له أحكام، فإن حكمنا بأنه رجل كان له أحكام الرجال، وإن حكمنا بأنه أنثى كان له أحكام النساء. وإذا بقي مشكلا فيبقى مشكلا، ولذا كان باب الخنثى المشكل كان بابا طويلا في أبواب الفقه. طيب، كيف يتبين أمره بعد البلوغ؟ إما بالثديين أو بالحيض أو باللحية. فإن بان فيه أحد الحالين أزيل الحال الآخر بالطب، صلاة وبركاته، والعمليات الجراحية والعلاج. إذا تبين أنه رجل فنزيل يعني آلة الأنثى، والعكس. هذا كله ذكره الشيخ بن باز رحمه الله. وأصل هذه الكلمة خنثى يدل على لين وميل وتكسر، وهذا هو شأن الأنثى. الأنثى فيها لين وفيها ميل وتتكسر في مشيتها، فهذا من خصائص النساء. ويقال تخنث الرجل، اتصف بصفات المرأة وتكلم في استرخاء ولين وأنوثة، وهذا هو التخنث المذموم بخلاف الخنثى الذي هو خلقة، هذا لا يلام، وإنما الذي يلام أن يكون رجلا ويتخنث. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن، أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. فهذا المتخنث هذا هو الذي يذم ويخرج من البيت حتى لا يخالط النساء. وأيضا مما يدل على هذه المادة خنث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية، اختناث الأسقية ما معنى هذا؟ يأتي إلى فم القربة ويميله، المادة ترجع إلى الميل واللين والتكسر، فهو يميلها ويشرب منها، يشرب من فمها، فهذا منهي عنه لأنه يقذره على غيره، وإنما الواجب أن يفرغ من القربة في كوب ويشرب. فهذا كله مما يبين يعني هذه المادة واشتقاقها. قال أبو بكر: وإذا أما الخنثى الذي بان رجلا، هذا بعد البلوغ، الرجال يعني أما الرجال، إذا أما الخنثى الذي بان رجلا، الرجال يعني أما الرجال، أجزأتهم صلاتهم خلفه. وإذا بان بأنه امرأة لم يجزي أن يؤم الرجال، فإذا كان مشكلا يعني بقي على حاله قبل البلوغ فصار رجال ونساء، لم يجزي من صلى خلفه من الرجال، فهذا من أحكام الخنث المشكل، لأن شرط إمامة الرجال أن يكون رجلا، فقال لم يجزي من صلى خلفه من الرجال وأجزأ ذلك النساء. لماذا؟ لأنه إن كان رجلا فيجوز أن يكون إماما للنساء، وإن كان امرأة فيجوز أن يكون إماما للنساء. قال: وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور. قال: ذكر الصلاة خلف الكافر، خلف الكافر يعني وهم لا يعلمون، يعني صلوا خلف رجل فبان بعد الصلاة كافرا، ولذا قال: والمأموم لا يعلم بكفره. قال: والصلاة خلف المرأة، هذه مسألة أخرى. قال أبو بكر: واختلفوا في رجل كافر أما قوما مسلمين ولم يعلموا بكفره حتى صلوا ثم علموا به القول الأول، فقال الطائفة: عليهم الإعادة. حكي هذا القول عن الأوزاعي وبه قال الشافعي وأحمد وقال الأوزاعي والشافعي لا تكون صلاته إسلاما. هذا فيه يعني رد على الطائفة الثانية، لأن الطائفة الثانية قالوا إيش؟ تجزئهم وتكون صلاته إيش؟ إسلاما، طالما أنه صلى إذن هو أسلم. فهؤلاء ردوا عليهم وقالوا لا تكون صلاته إسلاما إذا لم يتكلم بالإسلام قبل الصلاة. صحيح. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فهذا في الصدقات والصلوات أولى. قال أبو ثور، وقال أحمد، يعني مع أنه من أهل هذه الطائفة، قال يجبر على الإسلام، قال يجبر على الإسلام لأنه إيش؟ صلى، فلا يجوز له الرجوع عنه فيكون مرتد، فيجبر على الإسلام، يقال له أسلم وإلا قتلناك مرتدا، يجبر على الإسلام. القول الثاني، وقال الطائفة لا إعادة على من صلى خلفه. هذا قول أبي ثور والمزني، هذان إمامان كبيران من أئمة الشافعية، حتى صارت لهم أقوال معتبرة كالإمام، كما يقال أبو حنيفة وأبو يوسف محمد بن الحسن. وأما الصلاة خلف المرأة، القول الأول، وكان الشافعي يقول لو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة. تقول وهذا قول الجمهور، بل نقل فيه نفي الخلاف، نقل فيه نفي الخلاف، يعني لا اختلاف بين الفقهاء أن صلاة الرجال خلف المرأة إن كانت إماما لا تجزئهم، لا صلاة الرجال ولا صلاة الصبيان الذكور. القول الثاني، وكان أبو ثور يقول صلاتهم مجزئة، نقل هذا صاحب المغني. قال وهو قياس قول المزني. شوف الآن أبو ثور والمزني لهم أقوال. تقول وذكروا أيضا الطبري، لكن الطبري أجازه في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ. قال في التراويح جماعة مثلا في بادية ما فيهم حافظ إلا امرأة تأمهم في التراويح، يصلي خلفها الرجال والنساء. هذا قول من؟ هذا قول الطبري. وبهذا نوجه حديث أم ورقة، حديث أم ورقة الذي رواه أبو داود صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لها أن تأم أهل دارها لأنها كانت قارئة، أذن لها أن تأم أهل دارها. فنقول هذا في حالة معينة كما مثلنا، قال: ذكر الرجل يؤم أباه. اختلف أهل العلم في الرجل يؤم أباه، فروي عن عطاء هذا القول الأول أنه قال: لا يؤم الرجل أباه ولا أخاه أكبر منه. قال أبو بكر: وأحسن ما نطق به. يعني إيش؟ يعني أحسن توجيه لقوله أنه أراد، قول عطاء يعني، أنه أراد التعظيم لأمر الأب، فإن يكن أراد هذا المعنى فهو حسن، وإن أراد ألا تجزي صلاة الرجل خلف ابنه فليس له معنى، صح؟ لأنه خلاف السنة. أي شيء خلاف السنة ليس له معنى، فاحفظ هذه العبارة إن كنت من المحدثين وعلى طريقة المحدثين. أي قول يقال خلاف السنة قل هذا ليس له معنى، سبحان الله. وإذا كان ليس له معنى فليس له، فلا يعتمد عليه لأنه ليس له معنى. وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم، فقد يكون الولد أقرأ من أبيه، يدخل في ذلك الآباء والأبناء. وقد روينا عن أنس بن مالك أنه صلى خلف ابنه، وعن الزبير أنه صلى خلف ابنه عبد الله. ثم ذكر بإسناده عن ثابت البناني، والأثر عند عبد الرزاق، قال: كنت مع أنس فقام ابن له وخرج من أرضه يريد البصرة، وبينها وبين البصرة ثلاثة أميال، بينها اللي هي الأرض يعني، أو ثلاثة فراسخ، فحضرت الصلاة، فقام ابن له يقال له أبو بكر، أبو بكر بن أنس، فصلى بنا صلاة الفجر، فقرأ بسورة تبارك في الركعتين، فلما انصرف قال له: طولت علينا. نعم، طولت علينا يعني في مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال، حال أنس لما صار كبيرا. أنس رضي الله عنه عمر، وإلا فأنس رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم بصور أطول من هذه. الذي بعده بإسناده وهو عند عبد الرزاق، وفيه رجل يسمى سعيد بن قمازين، سعيد بن مسلم ابن قمازين، وإنما أردنا أن نبين يعني النطق الصحيح. بإسناده أن الزبير كان يصلي خلف ابنه عبد الله، وذكر بإسناده وعند عبد الرزاق أن عبد الله ابن الزبير كان يؤم الزبير وطلحة. قال: وكان أبو بكر يؤم أباه، أبو بكر الصديق يؤم أباه، يعني هذا هو الوجه. وكان أبو بكر يؤم أباه، إلا أن يحتمل أن أبو بكر بن أنس يؤم أباه. فتش كده عند عبد الرزاق هل هناك مثلا وكان أبو بكر الصديق. قال: ذكر التغليظ على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة وتأخيرهم الصلاة، إنكار عليهم في أمرهم في تركهم إتمام الصلاة يعني في صفتها وتأخيرهم الصلاة هذا وقتها، فيجب على الأئمة أن يراعوا صفة الصلاة ووقت الصلاة. ثم ذكر بإسناده عن عقبة بن عامر، والحديث في صحيح أبي داود 593، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب الوقت، هذا الشاهد، وأتم الصلاة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين، قال فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وسيأتينا حديث إيش؟ الإمام ضامن، الإمام ضامن، تحمل تحمل، إذا أخل بالصلاة فإنه يتحمل هذا الخلل في صلاته وفي صلاة الناس، لم يتم الركوع فيكون عليه إثم فعله وآثام الناس لأنهم مرتبطون به، فهذا من أخطر ما يكون، فيتحمل يعني إثم الخلل في صلاتهم. قال أبو بكر يدل هذا الحديث على أن المأموم لا يضره تقصير صلاة الإمام في صلاته، يقوم الإمام وإنت لسه رايح تقول الحمد لله رب العالمين الله أكبر، خلاص اركع وراءه وهو يتحمل، يتحمل أنك لم تقرأ الفاتحة، وكذلك في الركوع وفي السجود، هذه مسؤولية عظيمة. المأموم لا يضره تقصير صلاة الإمام في صلاته إذا أتى هو يعني المأموم بما يجب عليه فيها، إذ كل مؤد فرض نفسه ولا يضره تقصير غيره. وهذا الحديث يدل على إغفال، إغفال يعني غفلة، إغفال من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه. من هؤلاء؟ هؤلاء هم الحنفية. الحنفية عندهم أن هذه الإمام والمأمومون كتلة واحدة تصلي، إن حصل خلل في صلاة الإمام تفسد صلاة المأمومين، إن أحدث الإمام خلاص يعيد الصلاة جميعا. فهذا طرف، قابلهم في الطرف الآخر الشافعي، وأن كل إنسان يصلي وحده. طب ليه الجماعة؟ قالوا من أجل الثواب، ثواب الجماعة، لكن كل يصلي وحده، ولذا يجب عليه قراءة الفاتحة وأشياء كثيرة. في الوسط مذهب مالك وأحمد، وأن الأصل ارتباط صلاة المأمومين بالإمام إلا في حال العذر، إلا في حال العذر. يعني مثلا إمام دخل يصلي بالناس وبعد أن انتهى من صلاته قال يا جماعة أنا صليت بدون وضوء، هذا عذر، هنا ما في ارتباط، صلاة المأمومين صحيحة، إذا ما في ارتباط بينهما في حال الإيش؟ في حال العذر، في حال العذر. قال ذكر. طبعا هذا التفصيل أيها الإخوة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 23-370، اللي هو يعني ارتباط صلاة المأمومين بالإمام. طيب. ذكر ترك انتظار الإمام إذا أبطأ، والأمر بمن يتقدم فيصل، فإذا تأخر الإمام فيترك انتظاره، يعني لا ينتظر، لا ينتظر. أما على الساعات هذه الآن فالأمر واضح، في وقت. طيب لو ما في وقت، ها، على ما كانت عادة هذا الإمام، عادة الإمام أنه كان يخرج إلى الناس على عادة معينة، فإذا تأخر وتبين تأخره فحينئذ يقدم الناس من يصلي لهم. طيب، تقول تكمل هذا: وإن جاء الإمام دخل، إيش دخل؟ في مكانه، كما بوب البخاري. كما بوب البخاري. والحمد لله ونحن في مسجد إبراهيم الخليل من سنين فعلنا هذا مرة. نعم. طيب، لو جاء الإمام في الركعة الأولى ما في إشكال، سيصلي. طيب لو جاء في بعد الركعة، لو فاتته ركعة أو ركعات، أيضا ما في إشكال. عندما يتم الناس صلاتهم فيجلسون ينتظرونه حتى يقوم هو فيتم صلاته ثم يسلم بهم. نعم. وذكر بإسناده الحديث الذي رواه مسلم، وهو في الإرواء 495 وفي صحيح أبي داود 140. وإنما أحلنا لما هناك من فوائد. عن عمرو بن وهب الثقفي قال: كنا عند المغيرة بن شعبة فسئل: هل أما النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر؟ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فذكر الحديث. قال: ثم ركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة، وتقدمهم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعة وهم في الثانية، فذهبت أوذنه، يقول المغيرة، فذهبت أوذنه، يعني يعلم عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء، فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم، نهى المغيرة، فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا ما سبقنا. تقول هناك زيادة: وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنتم، أو قال أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. هذا كله في المصادر الأخرى. قال لهم أحسنتم، قال لهم أصبتم، يغبطهم أو يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال: ذكر الرخصة في أن يصلي الإمام على مكان أرفع من مكان المأمومين ليعلمهم الصلاة. فالأصل استواء الإمام والمأمومين في المكان، لا يتميز الإمام على المأمومين، لا بمكان مرتفع ولا بسجادة خاصة ولا غير هذا، لا يتميز. قال الفقهاء: ولولا يعني اقتداء الناس به لما قدم عليهم، يعني حتى في المكان، وإنما كان يصلي معهم في نفس الصف، كل سواسية أمام الله عز وجل، وإنما قدم من أجل أن يقتدي الناس بأفعاله. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما والناس وراءه. كيف صلى على المنبر وله درجات؟ طلع على الدرجة الثانية الأولى ويقرأ ويركع، كل هذا ممكن على المنبر. ولما جاء السجود رجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة حتى ما ينحرف عن القبلة، وسجد في أصل المنبر. فجعل يصلي ويركع ثم يرفع ويرجع القهقرة ويسجد على الأرض ثم يرجع فيرتقي عليه، وكلما سجد نزل. يعني كلما سجد نزل، أحسن، كلما أراد، كلما سجد يعني كلما أراد السجود نزل. فلما فرغ قال: أيها الناس، إنما صليت بكم هكذا كيما تروني، كيما، كي تروني، والماء إيش؟ والماء زائدة. فتأتموا بي. فهذا ليعلمهم الصلاة. قال أبو بكر: هكذا يفعل الإمام إذا أراد أن يعلمهم، فإن لم يكن كذلك ولم يرد تعليمهم فمكروه أن يصلي على مكان أرفع من مكان المأمومين. قال: يدل على ذلك، وشوف هذا المصطلح العجيب، يدل على ذلك حديث المأمومين. لماذا سمي حديث المأمومين؟ لعله سمي كذلك لأن فيه بيان حقهم أن لا يقوم الإمام أرفع منه، فسمي حديث المأمومين. ثم ذكر بإسناده عن همام، هذا عند الشافعي وعبد الرزاق، تقول: بل ثبت مرفوعا كما في صحيح أبي داود 610 611 عن همام قال: صلى بنا حذيفة على مكان مرتفع فسجد، فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة، يعني نزل من على المكان المرتفع. فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ ولذلك قلنا ثبت مرفوعا. قال له حذيفة: ألم ترى أني قد تابعتك؟ فحذيفة كان نسيا، فلما جبذه أبو مسعود تابعه، فلما أنكر عليه أبو مسعود قال: ألم ترى أني قد تابعتك؟ ما هو الحديث المرفوع؟ إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، هذا هو الحديث المرفوع. إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم. نعم، الناس يعني أمام الله عز وجل كلهم سواء في صلاة، في طواف، في رمي جمرات، في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج ما تميز أبدا عن أصحابه، إلا أنه كان يعني يركض من أجل أن إيش؟ أن يبين للناس أحكام دينهم. قال أبو بكر: وقد اختلف في هذه المسألة، فكان الشافعي القول الأول يقول: وأختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع ليراه من وراءه فيقتدوا بركوعه وسجوده. قول الثاني: وقال أصحاب الرأي: في رجل صلى بقوم فكان على دكان مكان مرتفع يصلي بهم وأصحابه على الأرض، قالوا: يكره ذلك لهم وصلاتهم تامة. فإذن الأمر هذا يعني مكروه. وقد حكي عن مالك أنه كره أن يصلي الإمام على شيء هو أرفع مما يصلي عليه من خلفه. وحكي عن الأوزاعي أنه قال: فالرجل يؤم على دكان وهم دونه لا يجزئ ذلك. هذا يعتبر القول الثالث. قال: ليستوي معهم على الأرض. قال: ذكر وقت قيام المأمومين إلى الصلاة. وهذه مسألة يعني حصل فيها خلل من الإمام والمأمومين. قيام المأمومين إلى الصلاة. الآن مثلا أنا الإمام في هذا المسجد، أبو صلاح المؤذن يقيم الصلاة، صار الناس الآن صار إمامهم إيش؟ الإيش؟ الساعة. أول ما تبدأ الدقيقة الأخيرة ترتعش يصطفون حتى قبل الإقامة. هذا كله خلاف السنة. هذه يعني تعتبر أكثر درجة من المخالفة. طيب درجة أقل منها، درجة أقل منها في المخالفة، وهي ماذا؟ أنهم يقومون عندما يقوم المؤذن للإقامة. هذه شوية أحسن، أن أول المؤذن ما يقيم يقومون، لكنها أيضا مخالفة. طيب، ثم بعد ذلك ماذا؟ هل هناك صور أخرى للمخالفة؟ المهم، فإذا ما السنة في هذا؟ السنة في هذا كما لخصها ابن المنذر رحمه الله في آخر الباب، أن إذا كان الإمام غير موجود وأقيمت الصلاة فلا يقوم الناس حتى يروا الإمام. أنا أبو صلاح أقام الصلاة والإمام لسه ما دخل، يبقى الناس جالسين، أول ما يروا الإمام دخل يقومون. طيب، وإذا كان الإمام في المسجد لا يقومون أيضا إلا إذا قاموا، نحن إمامهم فيقومون بقيامه، وإذا كان خارج المسجد لا يقومون حتى يروه. هذه السنة في هذا الباب. طيب، ما جاء عن أنس رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. نقول هذا اجتهاد، وأما السنة فما ذكر. والمقصود من هذا أيها الإخوة، سبحان الله، يعني ألا يشق على المأمومين. شوف لأي درجة كيف الإسلام يراعي، يعني يراعي أتباعهم حتى لا يشق عليهم. لماذا يقومون قياما يعني بلا داع، وإنما يقومون عند قيام الكل إلى الصلاة، وذلك بقيام إمامهم أو برؤيته. قال: روينا عن أنس بن مالك أنه إذا قيل قد قامت الصلاة وثب فقام، ثم ذكرهم بإسناده. يعني لو قال روينا عن، لو قال حسين بن علي وإيش وأنس، لأنه ذكر أثرين، أثر عن أنس وأخره، وأثر عن حسين بن علي وقدمه. فإذا تعرف هذا أنس وحسين بن علي. ثم ذكر بإسناد عن ابن عيينة، والأثر عند عبد الرزاق بن أبي شيبة، وإن كان في بعض النسخ يعني غير ما أقول فيصحح. عن ابن عيينة قال: أخبرني، ربما في بعض النسخ رؤية، لا أخبرني، أخبرني عبيد الله، عند في بعض النسخ حسين، لا أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد قال: رأيت حسين بن علي. هذا هو الصحيح بعد مراجعة ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. إذن عن ابن عيينة قال: أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد قال: رأيت حسين بن علي في حوض زمزم وقد أقيمت الصلاة، فشجر بين الإمام وبين بعض الناس شيء، عند عبد الرزاق فشجر بين ابن الزبير، يعني كان هو الإمام، ونادى المنادي قد قامت الصلاة، فجعلوا يقولون له، لمين؟ ها؟ لحسين بن علي، اجلس، فيقول قد قامت الصلاة، فجعلوا يقولون اجلس فيقول قد قامت الصلاة. فهذا يبين أن قيام المأموم عند قول المقيم قد قامت الصلاة. وأما أثر أنس رضي الله عنه فهو عند البيهقي بإسناده، قال: أخبرنا أبو يعلى. سبحان الله، أنا أردت أن أبحث في أبي يعلى هذا، ما أدري ما الذي شغلني عنه. هذا أبو يعلى الذي يروي عن أنس ويروي عنه ابن المبارك، حد اللي يعرف يشوف أبو يعلى. قال: رأيت أنس ابن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة وثب فقام، وثب فقام. وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي وسالم بن عبد الله وأبو قلابة وعراك بن مالك والزهري وسليمان بن حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدوة من الإقامة. يعني أول بدوة، يعني قد قامت الصلاة الأولى، الجملة الأولى. وبه قال عطاء، وهو مذهب أحمد وإسحاق، إذا كان الإمام في المسجد، فإذا هذا قيد في مذهب أحمد وإسحاق أنهم يقومون عند قد قامت الصلاة إذا كان الإمام في المسجد. والصحيح أن هذا يربط بقيام الإمام، فإن قام الإمام عند قد قامت الصلاة نقوم، وإن قام عند حي على الصلاة نقوم، وإن تأخر حتى فرغ الإمام من الإقامة نؤخر وهكذا. نعم أحسنت. أبو يعلى المنقري معقول، وهو حميد بن عبد الرحمن. سبحان الله، حميد بن عبد الرحمن معروف، حميد ابن عبد الرحمن. شوف لما ذكر بالكنية قلنا مين أبو يعلى هذا؟ هذا حميد بن عبد الرحمن المنقري، وقيل موسى ابن يعلى ابن مر المزني، يذكر أنه يروي عن أنس، لكن هذا يذكر تضعيف. نعم. القول الثاني، وكان مالك لا يوقت به وقتا. مالك رحمه الله كان يوسع في هذا، يقول أمر واسع مهم يقومون. يقول ذلك على قدر طاقة الناس فيهم القوي والضعيف. نعم. القول الثالث، وقال النعمان ومحمد يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح. طبعا هذا رأي، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام وهو لسه إيش؟ لسه ما خلص الصلاة، يقول قد قامت الصلاة الله أكبر، الناس يكبرونه ولا زال يقيم الصلاة. طب والسماعات إيش نسوي الحين؟ خلي لي سماعة مستقلة عشان. نعم طبعا هذا ما عليه أي دليل. فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم معه. وأما إذا لم يكن الإمام معهم فإني أكره لهم أن يقوموا في الصفوف والإمام غائب عنهم. هذا جيد. وقال يعقوب لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وهذا هو الصحيح. قال أبو بكر ملخصا، إن كان الإمام معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإن كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه، ولا يقوموا حتى يروه، لحديث أبي قتادة. هذا صاحب حديث مش صاحب رأي، والحمد لله الأحاديث يعني فيها الكفاية فلا نحتاج إلى الآراء. ثم ذكر حديث أبي قتادة وهو عند البخاري ومسلم، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. سبحان الله. فلو أراد المأمومون أن يطبقوا هذه السنة هم قاعدون في أماكنهم والمؤذن يقيم الصلاة وهم قاعدون، ولا يقوموا حتى يروا الإمام قد دخل. طبعا قد خرجت هنا بمعنى يعني خرجت من بيتي ودخلت المسجد، فإذا هذه حالة إيش؟ إذا كانوا ينتظرونه. وأما في حالة وجوده فهو إمام فيقوم الناس بقيامه ولا يقومون قبل قيامه، هذا هو تطبيق هذه السنة. ماذا كان يفعل بلال كما في صحيح مسلم؟ بلال رضي الله عنه كان يرقب النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، والناس لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، بلال يرقبهم، فإذا رآه قد خرج أقام. فيمكن أن بلال يقيم قبل أن قبل أن يرى الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليهم أن ينتظروا ولا يقوموا حتى إيش؟ حتى يروه، فيربطون هذا برؤية الإمام أو بقيام الإمام، برؤية الإمام إذا كان خارج المسجد، وبقيامه إذا كان داخل المسجد، ولا يربطون هذا بالإقامة. طيب الآن لو كان الإمام مستأذن مثلا فماذا يفعلون؟ نفس الشيء، يبقون وبعد المؤذن ما يخلص قل لهم قوموا الإمام مستأذن، هذه السنة. فبهذا تعلم أن هذه فعلا سنة مهجورة. طيب قالوا وفي هذا مما يبين أن الإقامة تكون بأمر الإمام، الإقامة تكون بأمر الإمام. لو قال قائل طيب بلال كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيقيم، يكون عرف هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون أخبر بلال أول ما تراني تحركت أقم الصلاة، فيكون هذا بأمر الإيش؟ بأمر الإمام. والمؤذن مسؤول عن الأذان، فهذا مما يبين صحة معنى الحديث الضعيف المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. هذا حديث ضعيف، في الضعيف 4669، ولكن معناه صحيح، دلت عليه جملة هذه الأحاديث. قال ذكر الأمر بالسكينة في القيام إلى الصلاة إذا أقيمت، هذه كمان مسألة أخرى، بعض الناس وخاصة لو كان المسجد ممتلئ، يعني أول ما يدخل الإمام تجدهم يفزعون، لا يقومون وعليهم السكينة، يقومون وعليهم السكينة، هم ما يقومون للإمام، هم يقومون إلى الصلاة، يقومون إلى الصلاة. فهذا من جملة إيش؟ إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذن وعليكم السكينة، نقول يعني هذا من جملة إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. الحديث وكذلك فلا تقوموا إليها فزعين، وإنما تقومون عليكم ليش؟ السكينة. ثم ذكر حديث أبي قتادة وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. قال ذكر وقت تكبير الإمام، يعني متى يكبر الإمام؟ هل كما مر أنه يكبر عند قد قامت الصلاة، ولا بعد أن يفرغ المقيم من الإقامة؟ قال أبو بكر اختلف أهل العلم في وقت تكبير الإمام، فقال الطائفة يكبر الإمام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. قال أبو إسحاق السبيعي كان أصحاب عبد الله يكبرون، أصحاب عبد الله بن مسعود يكبرون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، ولأجل هذا صار هذا مذهب أبي حنيفة. عبد الله بن مسعود كان في الكوفة، وفقه أبي حنيفة يرجع إلى فقه عبد الله بن مسعود. وكان إبراهيم النخعي وسويد بن غفل وإسماعيل بن أبي خالد يكبرون كذلك، وكان النعمان ومحمد يقولان إذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم معهم. ثم ذكر بإسناده ما يدل لهذا القول، وتأملوا وجه الدلالة. بإسناد عن أبي هريرة، والأثر عند عبد الرزاق بن أبي شيبة، قال: كنت مؤذنا بالبحرين، فاشترطت على الإمام ألا يسبقني بآمين. وين الدلالة؟ فاشترطت على الإمام ألا يسبقني، يعني ما يخلص الفاتحة قبل أن إيش؟ أن أدخل في الصلاة. هذا شو معناه؟ معناه أن هذا الإمام كان يدخل عندما يقول أبو هريرة قد قامت الإيش؟ قد قامت الصلاة، ويقرأ شبك قراءة سريعة، وربما الإمام كلف أبو هريرة بتسوية الصفوف فتفوته آمين، فاشترط عليه قال لا تسبقني بإيش؟ بآمين، يعني طول في القراءة. فهذه دلالة هذا الأثر على هذا القول. وقال الطائفة: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، هذا قول الحسن البصري ويحيى بن وثاب، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق ويعقوب. يعقوب أبو يوسف يعني. قال أبو بكر: وعلى هذا القول الثاني يعني جمل الناس، جمل بمعنى إيش؟ يعني غالب الناس والفقهاء، وعليها أهل الحرمين، وكذلك نقول. وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة كلم رجلا، هذا شو معناه؟ معنى النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في الصلاة إلا بعد إتمام الإقامة، وأن عمر كان يأمر قوما بتسوية الصفوف، تقول وكذلك إيش؟ عثمان. سبحان الله، عمر ما كان يكبر إلا بعد أن يرسل أناسا يسوّنوا الإيش؟ الصفوف، فإذا جاءوا أخبروه أن الصفوف سويت يكبر للصلاة. شوف الآن لو أنت بس طولت شوية في استووا سووا الصف سدوا الخلل، يعني يمكن أحد من المصلين يقول لك يلا صل. وأن عمر كان يأمر قوما بتسوية الصفوف فإذا رجعوا إليه كبر. ثم ذكر بإسناده البخاري عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وقد أقيمت، فعرض له رجل فحدثه حتى كاد بعض القوم ينعس، هذا عند البخاري. قال أبو بكر: ولا يثبت حديث ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض فكبر. فإذا هذا هو إيش؟ عمدتهم، اعتمدوا على هذا الحديث الضعيف، بل هو منكر لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 3-4-0. وكذلك المصنف هنا ضعفه، قال: لأن الذي رواه الحجاج بن فروخ وهو شيخ مجهول. الحجاج بن فروخ قال ابن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم الرازي شيخ مجهول. وقال الذهبي في حجاج بن فروخ واهن والحديث لم يصح، هذه علة. قالوا أيضا: والعوام بن حوشب لم يسمع من ابن أبي أوفى. قال أحمد بن حنبل: العوام لم يلق ابن أبي أوفى. نعم. وذكروا له علل أخرى. قال أحمد: ليس لحديث الأعمش أصل. وقال ابن المديني: لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبيه، إنما سمعه من الأعمش، ولم يسمع الأعمش من أبي صالح بيقين، لأنه يقول: نبئت عن أبي صالح. فالمهم هذا حديث ضعيف فيه هذه العلل. قال: ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالرشاد. طيب ولماذا لم يكمل وللمؤذنين بالمغفرة؟ لأن الباب في الإيش؟ في الإمامة، الأبواب في الإمامة، فذكر الأئمة لأن الأبواب في الإمامة. وذكر بإسناد عن أبي هريرة، والحديث صاحب داود 217، نعم صاحب داود 530، وفي الأرواء 217. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. ضامن يعني يتحمل، ضامن يعني ضامن صلاة الناس إذا إيش؟ إذا أخل. الإمام ضامن غارم، ضامن يعني غارم. والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على الوقت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرشد الأئمة، دعاء مناسب، فهم يحتاجون إلى الرشاد والسداد، الرشاد والسداد في الصلاة. واغفر للمؤذنين، واغفر للمؤذنين إذا إيش؟ إذا يعني أخلوا بالإيش؟ بالوقت، عن غير تقصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.